الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأذكركم بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، يا ترى أين يذهبون بك؟ أتكون مع أهل اليمين؟ أتكون مع أهل السعادة؟ أتنجو مع الناجين؟ إن السعادة كل السعادة أن تفوز في ذلك اليوم، وإن الغنى والفقر بعد العرض على الله، ووالله يا قوم نحن ذاهبون. فتعالوا في الفسحة التي بقيت لنا نستكثر من الأعمال الصالحات، إذ ليس ثمة شيء ينفع في تلك الدار بعد الإيمان بالله تعالى إلا العمل الصالح. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الآية الفاذة الجامعة، جامعة لكل أمور هذه الحياة الدنيا والآخرة. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال جل من قائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أخبار العلماء العاملين والحكماء الصالحين والمجاهدين المتقين تغرس الفضائل في النفوس، وتدفعها إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل تحصيل الرتب العالية في الآخرة، لترتفع بها من شهوات الماء والطين، وتقترب بها إلى درجة عليين. من هنا قال بعض العلماء: الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثبت الله تعالى بها قلوب أوليائه. نحن في الخطبة الخامسة من سلسلة أعلام من الشام، أحدثكم في كل خطبة منها عن علم من أعلام هذا البلد، عن علم ولد هنا أو عاش فترة من الزمن هنا، أو أنه دفن في هذه البلاد المباركة المرابطة الصابرة الكريمة. والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة. كنت قد تحدثت عن السلطان الشهيد نور الدين زنكي، وعن السيدة ست الشام، وعن محدث دمشق ومؤرخها ابن عساكر. والخطبة الماضية عن سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، وعنوان خطبة اليوم وحديث خطبة اليوم عن علامة الوقت وفقيه أهل الشام وإمامهم الإمام الأوزاعي. هو أبو عمر عبد الرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي، من أئمة أتباع التابعين، الجيل الذي عاش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسمى جيل الصحابة، الجيل الذي جاء بعده اسمه التابعون، الذين جاءوا بعدهم أتباع التابعين. الأوزاعي من أتباع التابعين، وهو من علماء الشام الميامين، جمع بين العلم والأدب والعبادة والخشية وبر الخلق وعدم مداهنتهم. يا ريت إذا ممكن تستطيع أن تجمع بين هذه، جمع بين العلم والأدب والعبادة والخشية وبر الخلق وعدم مداهنتهم، يعني إذا أخطأوا لا يسايرهم على الخطأ، يصحح لهم، يوضح لهم، ينصحهم، إذا ما استجابوا يهجرهم، لا يساير أحداً على خطأ. جمع بين العلم والأدب والعبادة والخشية وبر الخلق وعدم مداهنتهم. قال الحافظ ابن كثير: بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحواً من 220 سنة. أنتم تعلمون يا أيها الإخوة الآن، كثير من أهل دمشق إما شافعية وإما حنفية، لكن بقي مذهب الإمام الأوزاعي في أهل دمشق ومن حولها من البلاد 220 سنة. كل هذه البلاد، فلسطين والأردن والشام ولبنان، كلهم يتعبدون الله عز وجل على مذهب الإمام الأوزاعي، غير أنه مع مر الأيام لم يهيأ له تلامذة يحفظون مذهبه وينشرونه بين الناس، لذلك صار مذهبه نادراً، وإن كان العلماء خبيرين به لكنه بين الناس نادر أو أنه غير موجود. ولد الإمام، قيل أنه في دمشق في العقيبة، وقيل غير ذلك، سنة 88 للهجرة، ونشأ في البقاع، رحلت به أمه إلى البقاع، نشأ يتيماً في حجر أمه، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. وها هنا وقفة، الأم الذي تختارها أيها الشاب وأنت ذاهب للزواج، الزوجة التي تختارها أيها الشاب وأنت ذاهب للزواج، هي المصنع الرئيس لأولادك، فلا يغرنك منها شكل حسن وحسب، ولا يغرنك منها مبسم جميل وحسب، لأنك باختيار زوجتك تختار أولادك. أم الأوزاعي ربته تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. والعلماء يقولون ميمات التربية أربعة: المنزل والمدرسة والمسجد والمجتمع. المنزل والمدرسة والمسجد والمجتمع. وأنتم ترون الآن كيف ضعف أثر المجتمع في التربية، اللهم إن لم يأخذ اتجاهاً معاكساً في تربية غير جيدة، وترون ضعف المدرسة في التربية، اللهم إن لم تتجه اتجاهاً آخر في التربية. المدرسة، المنزل مهم جداً في التربية، اختيار زوجتك مهم جداً في تربية أولادك. في دراسة تقول بأن الطفل يقضي في المدرسة الابتدائية خلال 6 سنوات 10,000 ساعة، ويقضي مع أمه خلال 6 سنوات أولى في حياته 70,000 ساعة، مع أمه 70,000 ساعة، في المدرسة 10,000 ساعة، يعني أن الأم بالرقم 7 مدارس. ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. قال ابن كثير: لم يكن في أبناء الملوك والخلفاء والوزراء والتجار وغيرهم أعقل منه، ولا أورع ولا أعلم ولا أفصح ولا أوقر ولا أحلم ولا أكثر صمتا منه. كان المتعين على من جالس الأوزاعي أن يكتب كل كلمة يقولها. مرة ثانية، كان المتعين على من جالس الأوزاعي أن يكتب كل كلمة يقولها. وهنا وقفة، لو جلس معك صاحبك لمدة ساعة، كم كلمة قيمة من الممكن أن يسجل؟ في مشكلة كبيرة إذا كان يجلس معك ساعة ويخرج وما استفاد منك شيئاً أبداً. حتى لو قلت له ماذا استفدت من هذا الرجل؟ يقول والله كلامه كله بلا طعمه. حتى لو قيل للإنسان يا أخي أنت ماذا قدمت لهذا الإنسان؟ جلس معك ساعة، يقول ضيعنا وقت، دنيا صيام أصلاً، عم استنى أذان المغرب ليدي. لو جالست الأوزاعي كان الذي يجب عليك أن تكتب كل كلمة يقولها الأوزاعي. ذكر الحافظ في سير أعلام النبلاء عن العباس بن الوليد قال: ما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي، يقول: سبحانك يا رب، تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه، وقد بلغ حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته. يا بني، عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه، ما رأيته ضاحكا قط حتى يقهقه. ما بقهقه الأوزاعي، مؤدب جدا. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول في نفسي: أترى في المجلس قلبا لم يبكي؟ يبكي كل الجالسين، إما بعيونهم وإما بقلوبهم. وعن الوليد ابن مسلم قال: ما كنت أحرص على السماع من الأوزاعي، ما بحب أسمع من الأوزاعي، في شيء يبدو بينهما غيرة أو حسد أو شيء آخر. قال: حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام والأوزاعي إلى جنبه، فقلت: يا رسول الله، عمن أحمل العلم؟ قال: عن هذا، وأشار إلى الأوزاعي. بعد شوي حنشوف ماذا دفع الإمام الأوزاعي من ثمن حتى صار في هذه الرتبة. يا أيها الإخوة، كان الإمام كثير العبادة، يلزم ورداً من قيام الليل بالذكر والقرآن، فإذا صلى الصبح ثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، وكان يقول: من أطال قيام الليل في الدنيا هون الله عليه طول القيام في الآخرة. من أطال قيام الليل في الدنيا هون الله عليه طول القيام في الآخرة، يوم القيامة في قيام في وقفة سيقوم الناس لرب العالمين. نحن يا أيها الإخوة في رمضان كنا نقوم بعشرين ركعة، ومنا من يقوم بأربعين ركعة. بعد رمضان لا أقل من أن تحافظ على أربع ركعات من قيام الليل في كل يوم. قالوا: وربما دخلت عليه أمه تتفقده فوجدت موضع مصلاه رطبا من دموعه من الليل. الوسادة التي ينام عليها مبلولة من بكائه من خشية الله في الليل. ومع هذه الرقة بين يدي الله تعالى، ومع هذه الأوراد الكثيرة في الليل وفي النهار، كان الإمام قوياً في الصدع بالحق. فعن عتبة ابن حماد القارئ قال: حدثني الأوزاعي قال: بعث عبد الله بن علي إليه. عبد الله هذا ابن علي هو عم الخليفة السفاح، وكان عبد الله قد أجرى السيف في الناس وقتل منهم كثيراً تثبيتاً لأركان المملكة، وكان قد نزل حماة، مدينة حماة، وقتل فيها نيفاً وسبعين رجلاً، وكان يجبر العلماء على أن يوافقوه في قوله وأن يظهروا معه إذا كان في مشاهد عامة ليطمئن الناس بأن ما يعمله موافقاً للشرع. ويبدو أن هذه عادة قديمة حديثة لا تتغير. دعا الإمام هذا عبد الله بن علي دعا الإمام الأوزاعي إليه إلى حماة، وكان قبل قليل قد قتل نيفا وسبعين فقط في مدينة حماة. قال: وأمام الأمير سيف ونطع، يعني مشمع، تقطع عليه الرقاب، محطوط قدام الأمير، السياف موجود والمشمع ممدود، وهنا قبل شوي عم تقطع رقاب. دعا الآن الإمام الأوزاعي. قال الأوزاعي: فقدمت ودخلت بين صفين من الناس، في جنود مشكوكين مصفوفين وحاشية وتبع صفين، فقال: ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟ أتعده جهادا؟ نحن عم نقتل به الناس، هذا جهاد مو جهاد هذا؟ أتعده جهادا؟ فقلت الأوزاعي: روينا عن يحيى بن سعيد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وبيده قضيب ينكت به، يعني ينخر به في الأرض. ثم قال: يا عبد الرحمن، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، لكن هذه هي سمة الجبابرة، سماه باسمه. قال: يا عبد الرحمن، ما تقول في قتل أهل هذا البيت، يعني بني أمية؟ قلت: حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. ما بيجوز قتل المسلمين إلا بواحد من هالثلاثة: ثيب زان وقاتل يقتل قصاصا، ورجل خرج عن الإسلام والمسلمين وحارب الله ورسوله فيقتل. قال: أخبرني عن الخلافة، وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو كانت وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك علي رضي الله تعالى عنه أحدا يتقدمه فيها. ما كان سمح سيدنا علي لو ذكر بالاسم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخليفة، لم يكن ليسمح لأحد أن يكون خليفة وهو موجود. قال: فما تقول في أموال بني أمية؟ بجوز نهب الأموال، بجوز سرقة الدور، بجوز سرقة المعامل، ما تقول في أموال بني أمية؟ قلت: إن كانت لهم حلالا فهي عليكم حرام، اعتداء على مال مسلم ما بجوز، وإن كانت عليهم حراما فهي عليكم حرام، يعني إن كانوا هم أصلا نهبوها من الناس لا يجوز لكم أنتم أن تنهبوها، يعني السرقة من السارق ليست صدقة ولا منا، وإنما يجب عليكم أن تردوها إلى أصحابها. إن كانت لهم حلالا فهي عليكم حرام، وإن كانت لهم حراما فهي عليكم حرام أو أحرم. قال الأوزاعي: فأمر بي فأخرجت من المجلس. لكن حقيقة هذا الكلام كان ممكن يستوجب أن يقتل الأوزاعي بين يديه. مع رقة الأوزاعي ومع أوراده الكثيرة في الليل، كانت عنده قدرة على النطق بكلمة الحق وبأدب، بدون يعني مصادمة بسوء أدب. جاء له بأحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها نصوص لما يسأل. روى عمر التنوخي قال: كتب الخليفة المنصور إلى الأوزاعي: أما بعد، فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك أمانة، فاكتب إليه بما رأيت فيه المصلحة مما أحببت. قال: أنا عم أمنك أمانة، انصحني بما تحب. فكتب إليه الإمام: أما بعد، فعليك بتقوى الله، وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق، واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله عليك إلا عظما، ولا طاعته إلا وجوبا. ما تقول أنا قرايب النبي صلى الله عليه وسلم، معناته الحقوق عليك أكثر. قال: أما بعد، فعليك بتقوى الله وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق. واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله عليك إلا عظما، ولا طاعته إلا وجوبا. أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود. من لم يغزو، في ثلاث احتمالات: من لم يغزو أو يجهز غازيا، ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله أن تكون يوم حارسا للمسلمين، تقف على ثغر تحمي المسلمين، رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا وقي من فتنة القبر وفتانيه، منكر ونكير، ونما له عمل إلى يوم القيامة. رواه الترمذي. لما سمع الإمام الأوزاعي هذه الأحاديث وأشباهها في ثواب الجهاد وأجر المرابطة في سبيل الله وحراسة المسلمين، أحب أن يسكن ويقيم في ثغر من الثغور على طرف بيروت، فكان أن انتقل إليها مرابطا في منطقة سميت اليوم باسمه في لبنان الأوزاعي. وها أنا أختم الخطبة بطائفة من أقوال هذا الإمام الذي يتعين على كل من سمعه أن يكتب كل كلمة يقولها، إن لم تكتب فاحفظ. قال: اصبر نفسك على السنة. السنة تحتاج إلى أن تغالب نفسك حتى أنت تنضبط بها. اصبر نفسك على السنة. قال: لا يجتمع حب علي رضي الله تعالى عنه وعثمان إلا في قلب مؤمن. لا يجتمع حب علي وعثمان رضي الله عنهما إلا في قلب مؤمن. وقال: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن علم أن منطقه من عمله قل كلامه. في ناس كثير بتحكي وكلام بدون قيمة، بيقول لك: يا أخي الكلام ما عليه جمرك. لا يا سيدي، الكلام عليه جمرك وعليه حساب وسيسأل. قال: إذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم باب الجدل ومنعهم العمل. كلام كثير، عمل ما في. نحن الآن في أزمة، في طائفة مجموعة من الناس يكثرون الكلام، تحليلات وتخمينات وتفكيرات ودراسات استشرافية ودراسات واقعية، يعني كلام كثير بس عمل لا يوجد، عمل ما بيتحرك لشيء. يا أخي ساعد الناس، انصر الناس، قم مع المنكوبين، قم مع المتضررين، تحرك. والله الذين يكثرون من التحليلات والقراءة وسماع الأخبار أمراضهم النفسية ستكثر. والآن كثير من الناس صاروا بحاجة لمراجعة عيادات نفسية. عندي حل علاج نفسي: احمل حالك وروح لإحدى الجمعيات التي تساعد هؤلاء المتضررين واشتغل عندهم يوم، وبس تطلع شوف لي حالتك النفسية ماذا سيحدث بها. إذا بناتك خايفين كثير وأولادك اضطربوا، خذ زوجتك وأولادك وروحوا على جمعية تخدم المتضررين، اقعدوا ساعتين بس أنت وزوجتك وأولادك، وشوفوا المتضررين عندما يقدمون وكيف تقدم لهم الخدمات، وتحرك أنت وزوجتك وبناتك لتفعل شيئا، وبعد ساعتين راقب لي حالتك النفسية أنت وزوجتك وبناتك. إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل ومنعهم العمل، وإذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل. قليل الكلام وكثير العمل. قال: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت. العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت. مرة أنا عديت أمراض اللسان. أمراض اللسان مو الفيزيولوجية، أمراض اللسان الأخلاقية. احذروا كم مرض، اللي هو مثلاً شو يعني أمراض اللسان؟ يعني الكذب والغيبة والنميمة واليمين الغموس والسب والفحش والإيقاع بين الناس وشهادة الزور، مثل هذه الأمور. كم مرض في اللسان؟ 102. 102 أمراض اللسان. إذا صمتت عفيت من 102 من الأمراض. قال: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت. توفي الإمام الأوزاعي ببيروت سنة 157 للهجرة، وهو دون 70 بسنة واحدة. قالوا: خرجت في جنازته أربع أمم، حمله المسلمون، وخرجت اليهود في ناحية، والنصارى في ناحية، والقبط في ناحية الرابعة. كان يجتهد أن يوصل البر لكل من استطاع، فأحبه كل من حوله، فخرجت الأمم الأربعة في جنازته. رحم الله الإمام الأوزاعي وأسكنه جناته وألحقنا بالعلماء الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.